هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. مصعد البراق وخطوات الاحتلال، تهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. خبيرنا في لقائنا لهذا اليوم الأستاذ جمال عمرو، الخبير في شؤون القدس. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت من خلال موقعنا على هذه الشبكة وعنوانه arabicradio.net. أما كذلك يمكنكم الكتابة إلينا والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم أيضا عبر الواتساب من خلال الرقم 0098-9388-78-4050. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة نتناول تداعيات تأجيل الضم على كيان الاحتلال، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ جمال عمرو، الخبير في شؤون القدس، وسنتحدث مع الدكتور جمال حول محور حديثنا مصعد البراق وخطوات الاحتلال للتهويد، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر جورج نجيب خليل ونموذج من أشعاره، لننهي هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي تسلط الضوء على كتاب فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة التي سنتناول من خلالها تداعيات تأجيل الضم على كيان الاحتلال.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم. قال وزير الاستخبارات الصهيوني إيلي كوهين إن عملية ضم المستوطنات لن تتم هذا الشهر، مشيرا إلى أن الفرصة الأخيرة لتنفيذها سيكون خلال شهر سبتمبر أيلول المقبل. ويرى محللون أن الحكومة الصهيونية أرجأت مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة لاختيار المساحة المريحة لإعلانه. إلى المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
البيان المقتضب لمكتب نتنياهو حول استمرار المداولات السياسية والأمنية داخل المؤسسة الإسرائيلية والولايات المتحدة بشأن خطة الضم الاستعماري ليس إلغاء لها، إنما تأجيل مقصود لاختيار المساحة المريحة لتل أبيب وواشنطن بإعلان الضم في ظل موقف الرفض الشامل على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي. وللوصول إلى وفاق داخلي بين مكونات الحكومة والمؤسسة الأمنية. العامل الأمريكي هو الأول في القرار الإسرائيلي بتأجيل الضم أو إلغائه، فرغم أن فكرته في الأساس جاءت في صفقة القرن، إلا أن مستجدات المشهد الداخلي الأمريكي المتعلقة بجائحة كورونا والعنصرية ضد السود والتداعيات السياسية المحتملة لهذا القرار في المنطقة وتأثيرات كل ذلك على حملة ترامب لولاية ثانية في رئاسة الولايات ستحسم الموقف في نهاية الأمر، إما ضما محدودا أو تأجيلا إضافيا. محددات موقف نتنياهو تأخذ بالاعتبار في المقام الأول الموقف الأمريكي وتباينات المشهد الإسرائيلي الداخلي على صعيد الحكومة والمستوطنين، ومن هنا جاء طرح خارطة معدلة للضم تأخذ بالحسبان مخاوفهم، ثم الإشارة في بيان التأجيل إلى مزيد من المشاورات مع المؤسسة الأمنية، بجانب تأثير موقف جانتس وأشكنازي بإعلانهم أن الأول من تموز ليس تاريخا مقدسا وتبني الإدارة الأمريكية لهذا الموقف. نتنياهو على أعتاب نهاية حياته السياسية والمعرقل الأساس لها هو محاكمته في 3 قضايا فساد، لذلك فإن أي قرار حول الضم يعتمد على مدى انعكاسه على حظوظه بالاستمرار في رئاسة الوزراء، فهل الضم سيخدمه في جولة انتخابية رابعة ليفكك ائتلافه الحكومي ويحافظ على تأييد أصوات اليمين، أم أنه يأخذ مخاطرة سياسية وأمنية تهدد مستقبله السياسي؟
نشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. وحول تأجيل الاحتلال تنفيذ مخطط الضم أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس، ننتقل إليه بعد قليل.
سيد فايز عباس، إذن عدد كبير من الفرضيات وضعت بطبيعة الحال حول أسباب تأجيل الاحتلال مخطط الضم، ما الذي برأيك أدى إلى وضع هذا المخطط على الرفوف تحديدا في الساعات الأخيرة بعد أيام من التطبيل للإعلان عنه؟
عمليا قضية التأجيل، حكومة إسرائيل ولا نتنياهو أعلنوا بشكل رسمي عن تأجيل عملية الضم وإلغائها أو تزويدها، لكن أن يبقى موقفه غير واضح من هذه عملية الضم وصفقة ترامب، خاصة وأن هذه الصفقة لن على ما يبدو لن تدعم الرئيس الأمريكي في الانتخابات القادمة.
نعم.
وكما يعني يشير بعض المسؤولين في إسرائيل أن الولايات المتحدة الآن لا يهمها أو فقدت حماسها بكل عملية الضم، على الرغم من أن هذه هي صفقة الرئيس الأمريكي ترامب. وأيضا طبعا هناك الموقف الأمريكي يعتمد بالأساس على قضية أنه في حال الضم يجب أن يكون هناك إجماع صهيوني، لكن حزب أزرق أبيض طبعا هو أعلن بأن الوضع الحالي وعزمة الكورونا والعاطلين عن العمل الذين وصل عددهم إلى 1,000,000 شخص أهم بكثير ويجب معالجة الكورونا، بعد ذلك لربما يبدأون بالحديث عن قضية الضم. وكان موقف وزير الخارجية الإسرائيلي واضح أنه أن خطة ترامب هي خطة جيدة، لكن يجب أن يتم تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة بشكل مباشر ومع دول الجوار، وأن لا يتم المس باتفاقيات السلام مع الدول العربية، طبعا هنا يعني الأردن ومصر. هذا يعني أن نتنياهو لا يستطيع الآن البدء حتى في عملية الضم. هناك تسريبات من قبل المقربين من نتنياهو الذين يقولون أنه لربما سيقوم نتنياهو بضم فقط المستوطنات تصل إلى 10-15% فقط. هو هذا الأمر هو لكي يخرج نتنياهو بإنجاز ما لدى لليمين الإسرائيلي الاستيطاني.
طيب سيد فايز، أمام كل ما ذكرتها من عوامل، هل نحن أمام تأجيل لخطوة الضم أو إلغائها، خاصة أن وزير الاستخبارات الصهيوني قال إن هناك فرصة وهي فرصة أخيرة لتنفيذ هذه الخطوة ستكون في شهر سبتمبر أيلول المقبل؟
على ما يبدو أنه ربما سيتم التأجيل أو التجميد حتى الأشهر القادمة، لكن أنا على قناعة اليوم أن حكومة إسرائيل لن تنفذ الضم بالشكل الذي طبعا تم التأكيد عليه، وأن حكومة إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تجري بحثا جديا في الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي لعملية الضم. هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن يعني لنقل جادة فعلا في أن تقوم بتنفيذ عملية الضم، وأن هناك أيضا إجراءات قانونية ستكلف إسرائيل غاليا إذا ما نفذت عملية الضم. والأهم هو تخوف إسرائيل من محكمة الجنايات الدولية التي ستصدر قرارها بالنسبة للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية قريبا، هو بمثابة العائق الأهم لوقف أو لتأجيل أو تجميد الضم.
الأستاذ فايز عباس الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
أيها الأعزاء، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقاء نشكر الزملاء مصطفى بركة، باسمة تقدم، عبد الله محمد معد الفقرة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ فايز عباس. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، هذه عودة إلى محور حديثنا مصعد البراق وخطوات الاحتلال للتهويد في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن لجوء الاحتلال للمصاعد الكهربائية في المسجد الأقصى المبارك؟ هل يعتبر ذلك إعلاناً عن بداية سياسة جديدة للاحتلال في خطى التهويد؟ وإلى أي مدى يساهم الصمت العربي والإسلامي في انتزاع حق المقدسيين والمسلمين من مدينة القدس؟ مصعد البراق وخطوات الاحتلال للتهويد موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. يسابق الاحتلال الزمن للإسراع في بناء مصعد كهربائي يربط أجزاء من البلدة القدس القديمة المحتلة بساحة البراق وصولا إلى المسجد الأقصى، ويسعى الاحتلال من خلال هذا المشروع إلى تسهيل حركة وصول أعداد ضخمة من المستوطنين والسائحين الأجانب إلى المسجد الأقصى من خلال بناء المصعد التهويدي وتدنيس باحات المسجد الأقصى ترويجا للرواية التلمودية على حساب الرواية الفلسطينية. على الجانب الآخر، أصدرت لجنة التراخيص التابعة لقسم التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس الشريف قرارا بالموافقة على إصدار ترخيص عام 2016 لمخطط بناء مصعد البراق للربط بين حارة الشرف بالبلدة القديمة وساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى. وفي هذا السياق، أوضح فخري أبو دياب المختص في شؤون القدس أن سلطات الاحتلال تستهدف المسجد الأقصى وحائط البراق في المقام الأول وتسهيل عملية توصيل المستوطنين إليه من خلال بناء المصعد الكهربائي عن طريق باب الخليل إلى حارة الرف في البلدة القديمة ومنطقة البراق ثم باب المغاربة وساحات الأقصى، مشددا على أن مشروع المصعد الكهربائي يسعى إلى تغيير المعالم العربية والإسلامية وفرض وقائع جديدة في المنطقة المحيطة بالأقصى من خلال تهويده وطمس التاريخ والحضارة الفلسطينية العريقة فيه. قراءة توجه الاحتلال للمصاعد الكهربائية لتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
ما صدر من إدانات دولية لمشروع إقامة مصعد تهويدي في القدس القديمة، تواصل سلطات الاحتلال العمل على المشروع بشكل متسارع، وتظهر الصور التي نشرتها وكالات أنباء فلسطينية العمل المتواصل لإنهاء مشروع المصعد الكهربائي الذي يربط أجزاء من البلدة القديمة بالقدس المحتلة بساحة البراق وصولا إلى المسجد الأقصى المبارك. وبحسب ما يشير إليه الإعلام العبري، فإن سلطات الاحتلال تسعى من خلال المصعد إلى تسهيل حركة وصول أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين والسياح الأجانب إلى المسجد الأقصى وتدنيس ساحاته، وكذلك الترويج للرواية التلمودية عن المكان، خاصة أنه هناك بالقرب من المصعد مبنى كبير مطل على الأقصى يستخدم كمتحف توراتي. ويقضي المشروع التهويدي الذي شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى منه في نيسان أبريل الماضي بحفر نفق عمودي داخل الصخر بعمق نحو 25 مترا بالقرب مما يسمى كنيسة المبكى على الطرف الشرقي لحارة الشرف بالبلدة القديمة ليصل إلى مستوى ساحة البراق، ومن ثم حفر نفق أفقي من النقطة نفسها بطول نحو 60 مترا يصل إلى الطرف الغربي لساحة البراق. وضمن النفق العمودي سيتم تركيب مصعد كهربائي، وهذا النفق يشكل معبرا إلى منطقة ساحة وحائط البراق. وفيما يتعلق بتأثير المشروع على البلدة القديمة، يشير مختصون إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تغيير المعالم العربية والإسلامية وفرض وقائع جديدة في المنطقة المحيطة بالأقصى، كما أن أعمال الحفر المتواصلة في المنطقة يتخللها استخراج كميات كبيرة من الأتربة والصخور والآثار العربية والإسلامية والتي يجري نقلها إلى أماكن مجهولة. وسيخدم المصعد لاحقا مشروع القطار الهوائي الذي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه من محطة القطار القديمة غرب القدس وصولا إلى سلوان. وكانت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس وافقت على القرار منذ نحو 10 أيام، ودانت وزارة الخارجية الأردنية القرار معتبرة أنه يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي، فيما اعتبرت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي بناء المصعد واحدا من ضمن سلسلة مشاريع هي الأخطر على القدس والمسجد الأقصى.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. وعن توجه الاحتلال للمصاعد الكهربائية في الأقصى المبارك لتسهيل اقتحامات المستوطنين، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس. دكتور جمال، حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله. دكتور جمال، من القطار الخفيف إلى التلفريك إلى سكة الحديد فوق الأرض وتحت الأرض، واليوم يجري الحديث عن مصعد كهربائي، مصعد البراق الكهربائي، ما الذي يعنيه إدخال الاحتلال للمصاعد الكهربائية على مستوى المسجد المبارك؟
نعم، يعني في مكان يعود إلى العهد الكنعاني 4000 عام قبل الميلاد، يعني عمره 6000 عام، مكان تاريخي ومكان مقدس لكل المسلمين في كل أقطار الدنيا. بهذه البساطة يستهتر الصهاينة ينشئون مشاريع ذات مغزى سياسي وديني ويسيطرون على أماكن لا تقدر بثمن ولا يجوز المساس بها وهي أوقاف إسلامية، وهم يبنون في ذات المكان محطة للقطار تحت الأرض اسمها محطة ترامب. يعني تخيلوا ترامب الذي نشأت دولته عام 1495 عمرها 500 عام فقط، تنشئ محطة قطارات في حائط البراق، جزء من الأقصى، جزء عزيز جدا من الأوقاف الإسلامية في الأقصى المبارك. محطة ترامب هذا الذي بنى دولة على جماجم 51 مليون هندي أحمر أعدموهم، وبالتالي اليوم يأتي مشروع القطار الذي أقر في عام 2016، لكن يعني الإسرائيليين عودونا بأنهم يعني درجة درجة خطوة خطوة حتى يتم ترويض العقل العربي والفلسطيني الرسمي يعني وجامعة الدول العربية على أن الخبر قديم. ليس الخبر قديم، وقتها كان خبرا حقيقيا وجمع له 40 مليون دولار من اليهود الأمريكان وجهزت الخرائط التنفيذية وبدأ العمل فيها في نفس الوقت من 2016، والما نشاهده اليوم هو تركيب المعدات، يعني تركيب المعدات لوصل القطار لوصل هذا المصعد ما بين الحي الذي دمروه حي المغاربة وحي الشرف، وصل والسائحين والزائرين وقطعان المستوطنين سوف يصلون من ارتفاع 18 متر إلى حائط البراق الشريف ثم يصعدون بالمصعد إلى المسجد الأقصى المبارك. هذه الحركة التي يعني لا يقبلها عقل ولا يقبلها عالم ولا يقبلها مهندس، من أن منطقة تاريخية يوضع فيها يعني منشآت حديثة وبهذا الشكل وبهذه يعني بهذا الوضوح، لأنها تغير معالم المنطقة المعمارية والتاريخية إلى أبعد الحدود.
طيب، كل ما يخدم اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى يعمل الاحتلال على إنجازه بشكل سريع، وبالطبع اليوم يسارع الاحتلال الزمن كما تفضلتم لإنجاز مصعد البراق، لكن ماذا عن التوقيت، خاصة وأن الحديث اليوم يتجه لمسألة الضم؟ هل يعني ذلك أن الاحتلال يريد حسم كافة المسائل قبل شروعه بعملية الضم؟
هو في حقيقة الأمر أخي الكريم تم حسم أمر القدس مؤقتا على المستوى السياسي والإداري في نكبة أوسلو، النكبة الثالثة التي مرت بفلسطين، نكبة 48، نكبة 67، والثالثة كانت بصناعة فلسطينية بامتياز في أوسلو. في أوسلو وضعت القدس على مفاوضات الوضع النهائي، والوضع النهائي ما الذي تبقى فيه؟ الحدود والمياه ومكافحة البعوض أكرمكم الله والقدس، يعني هكذا هي القدس قيمتها عند المفاوض الفلسطيني. وبالتالي نحن لا نبرئ أنفسنا، هذه خطيئة كبيرة وكبيرة جدا يجب الاعتراف بها. ثانيا، الصهاينة أعلنوا القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي كما قال هذا هولاك العصر دونالد ترامب، قال I declare Jerusalem as the capital of the Jewish nation، هو يعلنها عاصمة لليهود ليس حتى للكيان الصهيوني فقط بل لكل يهود العالم. بهذه البساطة يعني هولاك يتصرف، ولهذا السبب نحن أمام حقائق مريرة جدا، هو أن وكر السفارة الأمريكية وكر الاستخبارات الأمريكان تم نقله من تل أبيب إلى القدس وما حصل شيء في جامعة الدول العربية، وبالتالي الصهاينة رأوا بأن هناك حالة من الغفلة الشديدة جدا وحالة من الانبطاح في النظام العربي الرسمي. ويعني أنت ما أنت شايف الإمارات بتوقع اتفاقية مع الصهاينة يعني للتعاون المشترك على الكورونا؟ لا والله مش على الكورونا، والله على القدس والأقصى وسائر فلسطين. يعني ما في شرور فوق الأرض وإلا والإمارات يد فيها، ولهذا السبب نحن أمام كارثة كبرى يستغلها ما في أدنى شك. الصهاينة أحسن استغلال، صهاينة أصلا انتهازيون وبهذا الشكل انطلقوا يعني لتهويد المدينة المقدسة وحسم أمرها قبل أن يحصل أي شيء وقبل أن تستفيق الضمائر إذا أصلا استفاقت. ولكن يعني لا نقطع الأمل، فالشعوب حية بإذن الله
إن شاء الله. طيب، يعني نظرا لخطورة هذا المشروع، نظرا لأنه يؤسس لمشاريع يهودية تهويدية أخرى، كيف يجري العمل على مواجهته بشكل فعال؟
نعم، هو الآن هناك منابر حرة يعني يقف عليها الأحرار والعلماء والفقهاء والخطباء، وهناك منابر إعلامية ممتازة وهناك وعي لدى الشعب الفلسطيني من أن أوسلو قد أفلست ومخرجاتها دمرت القدس من الوريد إلى الوريد وأنه لا بد من نقلة نوعية وهذا الأمر ممكن وممكن جدا يعني قلب الطاولة وأهم قرار هو سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإعلان الشعب الفلسطيني وحدة وطنية واحدة تحت قيادة واحدة كخطوة أولى لإعلان يعني تضامن عربي وإسلامي مشترك مع فلسطين الموحدة في مستوى الشعب الفلسطيني الذي قسمته الأحزاب المتعفنة وبهذا الشكل وسعنا أن نقول بأنه لا يمكن للأمور أن تبقى كما هي سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني والعودة للمربع صفر وإعلان حدود فلسطين الحقيقية السياسية التاريخية وهي من البحر إلى النهر نقطة سطر جديد وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني على الإطلاق وهذا شيء يعني ممكن وممكن جدا وهو قادم لا محالة لأن القيادة الفلسطينية السياسية أفلست حاليا
طيب يعني دكتور جمال عذرا على قطع كلامك لكن إلى أي مدى يساهم الصمت العربي والإسلامي في انتزاع حق المقدسيين والمسلمين في مدينة القدس؟
أساس العدوان الصهيوني واسع النطاق على القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وسائر فلسطين والمسجد الإبراهيمي في الخليل أيضا كل ذلك ما جاء وما كان له أن يكون ولا يرى النور لو لم يكن هناك ضوء أخضر واصطفاف عربي كان الشامل سرا وعلنا مع الكيان الصهيوني مع صناعة عدو افتراضي عدو خارجي يعني غيروا انه العدو الوحيد والمحتل الوحيد وعدو العرب الاول هو الكيان الصهيوني لا هذا تغير اليوم دونالد ترامب ونتنياهو قادوهم الى مهاوي الردى فذهبوا بعيدا جدا جدا عن قبلتهم الاولى وعن مسجدهم المقدس مصر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا السبب نعم الواقع العربي المرير وجامعة الدول العربية يعني النائمة المهترئة هي جزء من المشكلة وهي التي ساهمت وما فعلت أصلا في تاريخها من 1945 حتى اليوم ما حلت قضية واحدة من قضايا العرب والمسلمين على الإطلاق وبالتالي يعني هي ازدادت سوءا الآن في هذا العهد الجديد انظر إلى الأنظمة العربية وانظر إلى المذابح التي تتم بحق الشعوب من اليمن إلى ليبيا إلى سوريا يعني هذه كوارث تحصل في عهد جامعة الدول العربية الموقرة
أنا
الآن للشعوب أن تأخذ زمام الأمور بيدها وأن تنتفض انتفاضة شاملة كاملة لتتحرر من هذه الأنظمة المهترئة
شكرا لك دكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس
حياكم الله
طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس، كان ضيفا علينا في هذا اللقاء، واستمعنا إلى حديثه حول محور لقائنا لهذا اليوم، مصعد البراق وخطوات الاحتلال للتهويد. تحدث عن لجوء الاحتلال المصاعد الكهربائية في المسجد الأقصى المبارك وما وراءها من نوايا يبيتها، وكذلك يعني هل يمكن أن يكون ذلك بداية سياسة جديدة للاحتلال على خطى التهويد، وأيضا مساهمة الصمت العربي والإسلامي في انتزاع حق عن انتزاع حق المقدسيين والمسلمين في مدينة القدس، ودور ذلك في تمادي الاحتلال في مخططاته وإجرامه بحق الأقصى والمسجد المبارك وكل المقدسات الإسلامية والعربية في الأراضي المحتلة. مشكورا الأستاذ الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس على هذه المشاركة الطيبة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن 3:17 مساء في القدس المحتلة. مشرد أنا منبوذ بأوطاني، أقضي الليالي في هم وأشجاني، قد جردوني من التجوال في بلدي، فرحت ألعق أوصابي وأحزاني. مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر فلسطيني ملتزم بتقاليد القصيدة العربية، لغته أقرب إلى المباشرة، وأسلوبه يتراوح بين القوة وتوسط المستوى الفني. قصائده مفعمة بروح التسامح والدعوة إلى المحبة والالتزام. شاعرنا هو جورج نجيب خليل. ولد شاعرنا في قرية عبلين بقضاء الجليل شمال فلسطين المحتلة عام 1931، وتوفي فيها عام 2001. تلقى تعليمه الابتدائي في قريته وفي قرية شفا عمر، وتعليمه الثانوي في مدينة صفد، ثم أكمل دراسته في دار المعلمين بمدينة يافا. عمل خليل بالتدريس في مدرسة عبلين وبعد في مدرسة في شفا عمر، وتولى رئاسة مجلس عبلين المحلي لمدة عامين، وأسس فيها مدرسة ثانوية عام 1969. أحبتنا الكرام، شارك شاعرنا جورج نجيب خليل في تحرير عدد من الدوريات، منها المجتمع وحقيقة الأمر والمرصاد والوسيط والإخاء وغيرها. له عدد من الدواوين، منها ورد وقتاد وعلى الرصيف وبلادي ولهب الحنين ومن منابر قريتي ودموع لا تجف، بالإضافة إلى عدد من الكتابات والمقالات الأدبية الاجتماعية. اختطفنا لحضراتكم هذه الأبيات من قصيدة أنا مشرد لشاعرنا جورج نجيب خليل، فيقول فيها: مشرد أنا منبوذ بأوطاني، أقضي الليالي في هم وأشجاني، قد جردوني من التجوال في بلدي، فرحت ألعق أوصابي وأحزاني، في خاطري لهفة للكرم عارمة، وفي ضميري زيتوني ورماني، غرسي حلال على غيري، فيا عجبي كيف استباحوا حواكيري وبستاني، مهما تجنوا فإني صخرة رسخت تحطمت فوقها أسطورة الجاني. ما كنت يوما لأخشى سطوة جثمت على فؤادي لتحطيمي وإذعاني. لا أرهب الظلم والظلام ما بقيت أنشودة العزم في فكري ووجداني. نصري المؤزر مضمون على فئة ما ضعضعت حجرا من صرح بنياني. تعسا لمجموعة عاثت ومزدجرت فؤوسها ما كفاها قطع أغصاني. مهما تمادت فإني راسخ أبدا لا تنحني هامتي يوما لطغياني. قد أعملت معول التهديم في جسدي واستلت السيف تبغي قطع شرياني، لكنها جهلت أن الأرومة قد تأصلت في تلافيفي وأركاني. لا أرتضي الذل حتى لو أبيح دمي، فعزتي هي إنجيلي وقرآني. لو مزقوني فإني لن أهادنهم، لن ينعموا بانتكاساتي وخذلاني. دمعي عصي ولو أن السماء سقطت على الثرى ومحى الطاغوت عنواني. لا عشت إن كنت أعنو يوم نازلة ولو دهتني الرزايا دون إعلاني. صوتي سيبقى على الأيام زمجرة ولن يكون سئيا مثل جرذاني. فقد اتخذت من الأغيال لي سكنا وساكن الغيل لا يعنو لبهتاني. أسطورة الذل تصميمي يحطمها ومركب المجد يرسو عند شطآن.
طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر جورج نجيب خليل ونموذج من أشعاره. ماذا عن فلسطين في المنهاج التعليمي داخل الكيان؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة ندى فاضلي.
إصدارات
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نتناول في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، الإيديولوجية والدعاية في التربية والتعليم، من تأليف الباحثة والأستاذة الجامعية نوريت بليد. تؤكد مؤلفة الكتاب في التمهيد أن الكتب المدرسية المتداولة في إسرائيل يجري تأليفها على نحو خاص للشباب اليافعين الذين سيجري تجنيدهم في الخدمة العسكرية الإلزامية بعدما يتمون 18 عاما من أعمارهم بغية تنفيذ السياسة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي فإن الدراسة التي يضمها الكتاب لا تسعى إلى وصف نظام التربية والتعليم الذي تطبقه إسرائيل، وإنما ترمي للتركيز على سؤال محدد واحد، هو كيف يجري تصوير فلسطين والفلسطينيين الذين قد يطلب من هؤلاء الشباب الإسرائيليين استخدام القوة ضدهم في الكتب المدرسية؟ أعزائي المستمعين، تشير المؤلفة نوريت بليد في كتابها فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل الإيديولوجية والدعاية في التربية والتعليم إلى أن اهتمامها الخاص بالكتب المدرسية نابع من قناعة تشترك فيها مع باحثين آخرين في إسرائيل وفي غيرها من الدول، فحوها أن الكتب المدرسية لا تزال تشكل دون غيرها من جميع مصادر المعلومات الأخرى وسيلة قوية يوظفها الكيان في تشكيل أنماط الإدراك الحسي والتصنيف والتفسير والذاكرة، وهي عوامل تساهم في تحديد الهوية الشخصية والقومية، وينسحب هذا الأمر بنحو خاص على كيان كإسرائيل يحظى فيها التاريخ والذاكرة والهوية الشخصية والشعب بتواصل حميم لا تنفصم عراه. وتضيف المؤلفة أن الكتاب يقدم دراسة نقدية لجانب واحد من جوانب الرواية الصهيونية الكبرى التي تمثل على نحو صريح وضمني في الوقت ذاته الضمير الجمعي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بكافة فئاته وأطيافه، وبالشكل الذي يعاد فيه إنتاجها في الكتب المدرسية المقررة في ثلاثة حقول معرفية، وهي التاريخ والجغرافيا والدراسات المدنية أي المدنيات، وتشتمل الدراسة على تحليل للنصوص البصرية واللفظية التي تمثل الآخرين الذين يغايرون اليهود الصهيونيين وهم الفلسطينيون بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الذين ما زالوا يعيشون تحت نير النظام العسكري منذ عام 1967.
عندي الزميلة ندى لإلقائها فقرة إصدارات. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، مصعد البراق وخطوات الاحتلال للتهويل كان محور حديثنا في هذا اللقاء. كان لنا حديث حول هذا الموضوع مع الأستاذ الدكتور جمال عمرو، كذلك استمعنا إلى ثلاث فقرات: صراع البوتقة، ألفباء فلسطينية، وإصدارات. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.